الأرض والسماء في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع برنامج شواهد الحق الذي يتحدث عن الإعجاز التشريعي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الأستاذ الشيخ نشأة أحمد محمد، مرحبا به أستاذنا الكريم. ونحن مع قضية الدين، والدين هنا بمعنى الشريعة، لأنها ليست أمرا، يعني قضية الدين أو الشريعة ليست أمرا على هامش الوجود يجوز لنا أن نغفله أو نستخف به أو ندعه في زوايا النسيان. كيف يكون ذلك والدين أمر يتعلق بوجود الإنسان نفسه ومصيره، إنها سعادة الأبد أو شقاوة الأبد، إنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فكان لزاما على كل ذي عقل أن يفكر في هذه القضية أو يطمئن إلى حقيقتها. و العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على بني البشر إنما هي وسائل لتزكية النفس وترقية الروح وصقل الأرواح، وما أقل ما يبذل فيها من جهد إلى جنب ما يكسب من ورائها من خير. وأيضا كذلك المحرمات التي حظرها عليه الدين إنما صان بتجريمها العقل والخلق والنسل والمال والعرض، فالدين إنما يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والدين إذ حرم على الناس شيئا عوضهم ما هو خير منه مما لا يشتمل على مفسدة هذا الشيء المحرم. أستاذنا الكريم، يعني نريد أن نلقي الضوء أو حضرتك تلقي الضوء على هذا الأمر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فلابد أن نعلم أولا أن الله عز وجل لم يخلقنا في الكون وحدنا، بل نحن جزء من هذا الخلق وجزء صغير، زوج من أزواج. قال تعالى: ومن كل شيء جعلنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وضرب مثالين الأزواج فقال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك نسبه. وكل هنا ترجع إلى الأزواج، فكل الأزواج في فلك يسبحون. الإنسان زوج من أزواج، له فلك كما أن لكل الأزواج فلك، فليس هناك مخلوق لم يرسم له فلكه ولم تحدد له معالم طريقه. الإنسان واحد من هذه الخلائق، فلا يتصور عاقل أن كل الخلائق التي خلقت من حولنا وجميع الأمم التي بثت في ملك الله من حولنا لها فلكها وابن آدم لا فلك له. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهنا نجد العبارة الدقيقة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، سنأتي لها. لكن الخلاصة أننا زوج من أزواج وأمة من أمم وخلق من خلق، لنا فلك كما للخلائق فلك.
لا.
الذي رسم الأفلاك كلها هو رب العباد. ولذا يقول تعالى: أفغير الله أبغي رب، وهو رب كل شيء. ومعنى رب كل شيء يعني الذي رب ووجه ونظم حياة كل شيء. فكيف يدبر أمر الكون كله بكل ما فيه من خلائق، ويستثنى ابن آدم بين الخلائق تركه الله عبثا أو خلقه عبثا أو تركه سدى؟ هذا محال. إذا قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب، أي أيغلب على ظنه أنه يترك هملا بغير توجيه من ربه ولا أمر منه؟ وفي قراءة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هل بلغته حساباته العقلية أنه سيترك سدى وهملا من غير توجيه من ربه ولا أمر منه؟ هذا محال، هذا محال. إذن يقينا لنا فلك، الذرة لها فلك، المجرة لها فلك، الدابة لها فلك، النملة لها فلك، الحشرة لها فلك، ابن آدم له فلك. ورب العباد بيّن أن هذه الأفلاك نظمها رب العباد بميزان رباني دقيق، كما قال تعالى: من كل شيء موزون. من كل شيء موزون، ميزان رباني عالي، كل ما وجد فيه له دور، له مهمة. رب العباد خلقه لها ورسمها إليه، لا رسم لها طريقة، لها طريقة، وحدد لها المعالم وحملها عليه. العقرب له فلك، الحية لها فلك، الذئب له فلك، كل هذه المخلوقات ما منها مخلوق خلق عبث. بل الأعجب أن كل هذه الخلائق تصب في دائرة الإنسان نفسه، بمعنى أن كل هذه الخلائق تحقق لابن آدم مصالح. لذا قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم. فكأن كل ما في الأرض ما خلق إلا لنا للإنسان. خلق لكم يعني ما خلق الله الحية إلا لنا، ولا الأقرب إلا لنا، ولا الوحش المفترس إلا لنا، ولا السبع إلا لنا، ولا الذئب إلا لنا. إيه والله لنا. أولا لأننا نرى فيه من آيات الله ما يحملنا على اليقين بالله، على توحيد الله، على رؤية جلال الله وجمال الله وكمال الله وقدرته المبهرة في الخلق والإبداع والتدبير والتيسير إلى آخر ذلك. هذا جانب. الجانب الثاني ما تحقق لنا مصالح فعلية ومنافع فعلية. الحية تنظم حركة عدد من المخلوقات تقضي عليها، واجعل الله عز وجل لها قوت فيها. لو تركت هذه المخلوقات لأهلكت ابن آدم. فالحية لها دور في ضبط إيقاع وحركة المخلوقات، والعقرب كذلك. هناك أنواع من الحشرات وأنواع المخلوقات بتنظف للإنسان الأرض وتدبر للإنسان الأرض وترطب للإنسان الزرع وتساعد في أمور كثيرة جدا. كل هذه المخلوقات لو تركت منها ما يمكن أن يفيد الإنسان بالكامل، لكن رب العباد لاحتياجا لهذا المخلوق يخلق منه عدد معين لا يود أن يزيد، يخلق له مخلوقات أخرى تقضي على جزء منه لا على كله، حتى يبقى نفعه ونكفى شره. العقارب نفسها تتكاثر بحد معين وتسلط عليها مخلوقات أخرى لتحجمها عند حد معين لنأخذ منافعها ونكفى شرها، وهكذا. فرب العباد خلق كل هذه الخلائق بميزان رباني دقيق عالي، كما قال تعالى من كل شيء موزون. هذا الميزان الدقيق لو اختل لهلكنا، اقول لهلكنا.
يعني مولانا فضيلة الاستاذ، يعني المؤمن لا يخسر شيئا بعبادة الله سبحانه وتعالى.
ساوضح، لان المسألة اخطر من الخسارة. يعني حياتنا
لا يخسر بعبادتنا،
حياتنا استقامتها. نعم. تخيل كل المخلوقات، انت الان بيني وبينك، كم من المخلوقات بيني وبينك الان؟ ملايين المخلوقات لا نراها، ملايين المخلوقات دقيقة جدا لا نراها. كل مخلوق من هذه المخلوقات له فلكه. لو ابن آدم اختل ميزانه عن فلكه لاعتدى على أفلاك المخلوقات بغير حوله، ولو استقام لاستقامت له المخلوقات. فباستقامتنا في فلكنا ستستقيم الخلائق من حولنا لنا. ولذا بين القرآن أن كل هذه الخلائق لربها مسبحة، لربها ساجدة، لربها قانتة، لأمر ربها منقادة ومسلمة. إن أسلمنا لنا أسلمت، وإن عصينا علينا انقلبت. والناس لا يدركون هذه الحقائق. فكل الأمم التي هلكت، العقوبات التي بها وقعت، كانت عبارة عن مخلوقات من مخلوقات الله طغت على الإنسان هلكت. الماء جعل الشراب، وللسوق يا للزرع. إذا طغى ابن آدم طغى عليه الماء فأهلكه. الريح لحياة الإنسان، لسعادة الإنسان، لتكميل الدورة التي يحتاج إليها الإنسان، كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، نقل للبذور ونقل للتكاثر بالثمار وغيرها من الثمار المنافع التي سقى الله الإنسان. ومع ذلك لما يعصي الإنسان قد تعصف به الريح فتدمره. إذن كل صور ذاك التي وقعت الإنسان وقعت بأسباب من هذه المخلوقات: الغرق، الريح، الحشرات المبيدة، الطاعون وغيره، كلها مخلوقات من مخلوقات الله. إن نحن أسلمنا لنا أسلمت، وإن نحن عصينا علينا انقلبت. وهذا الجانب الخطير الناس عنه في غفلة، ورب العباد قد بين لنا دقائقه، وهذا أحد أخطر وجوه الإعجاز، والناس عنه في غيبة. ما علم البشرية بالمخلوقات من حولها، ومنها ما هو غيب ومنها ما هو مشاهد.
هو في زماننا هذا فضيلة الأستاذ، يعني أصبح الناس يجرون وراء المنفعة، وحتى أن كثيرا منهم يرون الحق فيما ينفعهم لا فيما يطابق الشريعة والدين. يعني المسلم يوقن لا خلاف على أن أنفع شيء للناس هو الحق، وأضر شيء هو الباطل. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي يمكث في الأرض هو الحق، وهو ما يعني ما عبر عنه القرآن الكريم في ما ينفع الناس، بما ينفع الناس، لأنه ينفعهم ماديا وينفعهم معنويا، ينفعهم أجساما وينفعهم عقولا وينفعهم قلوبا وينفعهم روحا، ينفعهم أفرادا وينفعهم جماعات، ينفعهم دنيا وآخرة. يعني نحن يعني المسلمون لا يقصرون المنفعة هنا على الحياة الدنيا ولكن العاجلة، بل يعني يضع في حسابهم الدار الآخرة، حياة الخلود التي أعدت للإنسان وأعد لها الإنسان. فالمصلحة في عصرنا هذا ربما شافها ناس كثيرين، أو كثير من الناس أو قليل من الناس أو بعض الناس شافوا أن المصلحة فيما ينفعهم لا فيما يطبق الشريعة، ربما لجهل أبناء الشريعة أو لكيد أعداء الشريعة ربما. لكن نريد أن نوضح هذا، ونحن نتحدث عن الإعجاز، ونحن نتحدث في الإعجاز التشريعي الذي تتحقق به مصالح العباد.
هذه مسألة جزئية، نحن نتحدث عن كليات.
نعم.
كليات يندر تحتها ملايين الجزئيات. الكليات لما رب العباد يحدد لنا هذا
في اتصال معنا. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايزة استفسر من فضيلة الشيخ عن حاجة.
تفضلي.
دلوقتي فيه مثلا واحد يعمل سحر ان اتنين يحبوا بعض او اتنين يكرهوا بعض.
ساحر؟ الو؟ لا، قطع الخط. تفضل.
المسألة اخطر من هذا. رب العباد حين رسم لنا هذه الافلاك بين أن الحق في بيان هذا الفلك، في بيان هذا الطريق الذي لو سلكه ابن آدم لم يؤذي مخلوقا قط من مخلوقات الله، ولم يؤذه قط مخلوق من مخلوقات الله. من أعلم بطبائع المخلوقات من الله؟ من أعلم بأسرار هذه المخلوقات من الله؟ لذا بين تعالى أن تعاملنا مع كون ملئ بالمخلوقات منها الغيب ومنها المشاهد، يستحيل أن تستقيم معاملاتنا مع هذا الكون بدون دليل من عند العليم بأسرار هذا الكون، يستحيل. ولو حاولنا التعامل مع مخلوقات نجهلها سنصطدم معها لا محالة، سنصطدم، سنفسد فيها لا محالة. لا يمكن يتصور عاقل أن يتعامل مع جهاز غريب عليه ويصلحه بدون دليل من عند صانعه. فكيف نتصور أن نتعامل مع مليارات المخلوقات التي تسبح وتتحرك وتحيا وتعيش أزواج وأمم بدون دليل من عند صانع هذا الكون والعالم بأسراره؟ لذا بين تعالى أن الحق انحصر في هذا الدليل الذي رسم لنا هذا الفلك. قال تعالى عن هذا الدليل، قل، يلقن النبي هذه العبارة صلى الله عليه وسلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ من يملك أن يضع لنا تشريعا بحيث لا نبغي على ما حولنا من مخلوقات ولا تبغي علينا هذه المخلوقات؟ كل هذه المخلوقات تتحرك لها مصالح. النملة لا تأكل ولا تشرب، النحلة لا تأكل ولا تشرب، كل مخلوق له قوته، كل مخلوق له احتياجاته، كل مخلوق له فلكه، كل مخلوق له مسيره. فإن اعترضت مسيره الذي رسمه الله له وهو مجبول على السير فيه، يقينا سيعاندك، يقينا سيصادمك. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة. لما يقول تعالى وكل في فلك يسبحون، يبين لنا أن لكل هذه المخلوقات حركة وحياة ومنهج رسم لها تسير فيه لا تحيد عنه قيد أنملة. فكيف يشذ ابن آدم من بين هذه المخلوقات ويسير بلا فلك؟ رب العباد بين أن له فلك، لكن عقولنا البشرية لعجزها يستحيل أن تدرك هذا الفلك وترسم للإنسان منهج يسير به في وسط ملايين المخلوقات التي لا راها وجلها غيب عليه، يستحيل. لذا تحدى الله الجميع عشان الحديث عن الحق، فقال تعالى قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، شركائكم السادة بتوعكم وعلماءكم وقاداتكم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، من يوصلكم إلى أول طريق الحق. وانظر لدقة العبارة والأجاز في القرآن، من يهدي قل هل من شركائكم من يهدي؟ قال إلى الحق ولم يقل للحق. وإلى في اللغة غائية، تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى إذا وصلت أو بلغت باب المسجد. فإلى غائية تنتهي، ينتهي معناها عند العبارة التي بعدها، جئت من البيت إلى المسجد، إذا وصلت باب المسجد تم المعنى. لكن إن أردت الدخول واقتحام المسجد والاستقرار فيه لا تقل جئت من البيت إلى المسجد، تقول جئت من البيت للمسجد، فلم تعني الاستقرار والدخول. رب العباد تحدنا بإله، يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي من يوصلكم إلى أول طريق الحق. لما خرست ألسن الناس عن إجابة سؤال الرب، وأغنى لسان حالهم وعجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله بالإجابة عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق،
للحق.
قل الله يهدي
للحق.
للحق، يبلغكم نهاية طريق الحق، يبلغكم كل معالم طريق الحق، يبلغكم كل الفلك الذي رسم لكم بين الخلق. قل الله يهدي للحق. وختم الآية ختم العجيب، قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. من أولى بالاتباع، اللي يهدي الحق ولا الذي لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني لا يهدي، يعني لا يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه ربه. كل إنسان هيشرع هينظم للناس، هل يستطيع أن يهدي نفسه إلا إذا هداه ربه لأي أمر؟
ما يستطيع.
فإن كان لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه ربه، كيف يملكها لغيره؟ فكيف يجعل من نفسه هاديا من دون الله، ومرشدا من دون الله، ومنظما لحياة الله من دون الله، ومشرعا من دون الله، ومقننا من دون الله؟ هذه كارثة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أين العقول؟ أين العقول؟ نحن خلق من خلق، كل الخلائق لربها سبحت، ارتضت منهجه، عظمت قدره، وحدت. لذا قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل ما يسمى شيء، الحشرة، البعوضة، الذبابة، النملة، النحلة، الميكروب، الفيروس، كله يسبح الله عز وجل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا يعني جهلنا بتسبيح الخلائق أننا لا تسبح. كل الخلائق لربها سجدت، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء، أي شيء يسمى شيء؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. كل ما يسمى دابة، كل ما له حركة لله يسجد.
فضلت بالسلمة، الناس طبيعي، يعني ما عدا يعني فئة البشر، الكل يسبح لله سبحانه وتعالى،
والكل يسجد،
والكل يسجد،
والكل يقنت، وكل له قانتون.
يعني في زماننا المعاصر أو في أيامنا، هذه الهجمة الشرسة على الإسلام أو على الشريعة أو على الدين، التي تعلن أن الدين أو الشريعة مخدر للشعوب أو معوق للحياة، لأنها مع أن التاريخ أثبت عكس هذا، يعني عكس هذا التاريخ المشرف للدولة الإسلامية غير كده تمام، ومع ذلك يقولون أن الدين أو الشريعة هي معوق للحياة، مع أن الدين ضرورة لا غنى عنها للفرد ولا للمجتمع، للفرد ليطمئن ويسعد وتزكو نفسه، والمجتمع يستقر ويرتفع ويرقى ويتماسك. فالبشر هم بس اللي يعني بهذا الشكل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هم اللي قد يحيزوا عنها الطريق.
هو بالفعل هذا واقع،
نعم،
يعني ما شذ في المخلوقات إلا ابن آدم، وما عاس في الوجود إلا ابن آدم، ولذا جاء التشريع له ليرده عن غيه ويلهمه رشده، كما قال تعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي الحق المنزل لك من ربك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة لكل من خالف تشريع الله وأمره. هذه سنة الله التي أمضاها في العباد، وعد الله من استقام على منهجه بإسعاده، وتوعد الله من عاش بغير وحيه على إشقائه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي منهجي ووحي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا سعد في الدنيا
ولا في الآخرة،
ولا في الآخرة. رب العباد لما أنزل وحيه أنزله لمصلحتنا، ليس له حاجة، ولذا ما ترك شيء، ما ترك شيء فيه إسعاد للإنسان. وهذا بيت القصيد لما قال تعالى في الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما فرطنا، يعني ما من أمر صغير أو كبير فيه استقامة للعباد وصلاح للعباد وهداية للعباد وسعادة للعباد فرطنا في ذكرها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولما أقول من شيء هنا من ليست زائدة لكنها مزيدة، كان يمكن أن يقول ما فرطنا في الكتاب شيء سبنا شيء، لكن لما يقول من شيء تشمل كل ما يطلق عليه شيء، فليس هناك شيء يسمى شيء. ورب العباد فرط في ذكره في وحيه، لم يذكره، لم يعلمنا شيئا منه، لم يبين لنا أحكامه، لم يبين لنا آدابه، لم يبين لنا شيئا ينفعنا منه في حياتنا في سلوكياتنا في واقعنا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا من تشريع ولا من فكر ولا من اعتقاد ولا من ارتباطات ولا من علاقات ولا من شعور ولا من يعني تفضيل زماني أو تفضيل مكاني أو أمر يتعلق بابن آدم يحتاج فيه لشيء. ورب العباد فرط فيه في شيء من أي شيء فيه، لذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. والقضية ليست قضية التفريط فقط، بالتفريط قضية وقضايا، فلم يفرط في شيء، ذكر كل شيء، لكن ممكن يذكره على الإجمال لا نفهمه، ألا وكل شيء فصلناه تفصيل. فما فرط في ذكر شيء، وكل شيء ذكره فصله تفصيل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن كل شيء ذكر وكل شيء فصل، على أي نحو كم التفصيل؟ تفصيل على علم، على أدق العلوم. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذن فصل كل شيء، وكل التفصيلات التي فصلت على علم. طب بأي كيفية خرجت؟ ما ممكن تفصل صحيح بس تأتي غامض على الناس،
يعني الإنسان بغير دين إنسان قلق حائر
يقينا،
ما فيش لا خلاف على
يقينا،
يعني الإنسان اللي هو ليس له قيم، يعني الإنسان بغير الدين في الدنيا ليس له قيم
يقينا،
لأن الدين عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وتشريعات الله سبحانه وتعالى عليها سعادة
سنأتي القضية سعادة القضية وحدها زي المحاضرة وحدها.
نعم،
لكن لما يقول ما وكل شيء فصلناه تفصيلا، إذا ما فرط في شيء، وكل شيء ذكر على التفصيل، وكل تفصيل سيق على علم، على علم العليم الحكيم. بل الأشد من هذا، قد يسوق العليم عبارة لا يفهمها العباد، لكن الله بين أن كل شيء فصل على علم جاء تفصيله مبينا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يعني تبيانا بيناه، بيان هو أعظم ما يكون في البيان، يستحيل نجد بيان أوضح ولا أبين من هذا البيان. ف
فما من شيء ذكر وما من شيء فصل إلا وجاء في أبهى صورة في بيانه تبيانا لكل شيء. بل صرح الله تعالى في وصف آياته بوصفين، مرة قال آيات بينات ومرة قال آيات مبينات. فالتفصيلات التي ذكرت في التشريع كلها جاءت بينة في منتهى الوضوح لا تلتبس على عقل، مش بينة لوحدها بس لا ومبينة، هتجد حتى النص التشريعي ما يتقش كنص جامد ممكن بعض الناس تفهمه وناس ما تفهموش، المحامين يفهموه والعامة لا يفهموه أبدا. تفصيلات الوحي هتجد الآية التي تذكر التشريع فيها من الآيات ومن التذكرة قبلها وبعدها ومن التحريض ومن التحديد ما يحمل الإنسان على أن الآية نفسها تحمله حملا على أن يوجه فكرة ليصل للحقيقة. فجاء وصف القرآن لآيات القرآن بأنها بينات وأنها مبينات، فهي بينة في ذاتها ومبينة لغيرها، حاملة له، محضدة له، محركة له، موجهة له، مرشدة له حتى يصل للحق. الكلام ده أين نجده؟ يستحيل نجده في كتاب غير كتاب الله عز وجل. أقول يستحيل وأتحدى أن يكون كتاب بمثل هذا البيان وبمثل هذا التبيان. فإحنا أمام معجزة، أمام تشريع لم يساق كجملة أو عبارة تشريعية أو نص قانوني يعيه الناس، يعيه بعض الناس ولا يعيه بعض الناس، ولا جاء جامدا غامضا ملتبسا يمكن أن يلبس به الحق والباطل كما هو حال كثير من النصوص التشريعية، يعطيك نص ويدينك به، وده اللي بيحصل، يطلع قانون الناس يستفتوا عليه ويقولوا نعم ويفاجئوا بأن هذا النص يكبله من حيث لا يشعروا. واحنا رأينا نظام الزائد كيف كان يضع لنا نصوص ويحط فيها تكة في لفظة في عبارة تدين الأمة بأكملها، أقول تدين الأمة بأكملها وتعذب الأمة بأكملها بقانون صوتت عليه بنعم وارتضت، لأنه لبس عليها الوحي كلام رب كريم عليم حكيم ساقه في تبيان وفي ثوب من البيان يحير عقول بني الإنسان، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى أن احنا نجد كتاب بهذا الكم وبهذا الزخم وبهذه التفصيلات وبهذا الجمع لكل شيء، جمع لنا فيه كل شيء ما فرط في شيء، فصل لنا فيه كل شيء، فصل كل شيء على علمه، فصله وساقه في أعظم ثوب وأبهى ثوب من البيان، فجعل الآيات نفسها والنصوص نفسها بينة ولغيرها مبينة بحيث لا تلتبس على أحد، لا على قليل ولا كثير، لا على أم ولا على عالم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر للصحابة القرآن إلا الآيات القليلة جدا اللي لم يعني لم تستوعبها عقول بعض الصحابة فبينها، لكن سائر القرآن استوعبت عقول الصحابة رغم أمية الصحابة، أكثر الصحابة كانوا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ورغم أميتهم القرآن حولهم من أشد دركات الكفر وسوء الأخلاق إلى أسمى درجات الإيمان وحسن الخلق. كيف تحولوا؟ من خلال هذا النص، لأنهم وجهوا قلوبهم إليه،
يمكن عشان كده
استوعبوا النصوص.
عشان كده
أما أمتنا الآن فأعرضت عن النص قراءة وتدبرا وتذكرا وفهما وعملا. يبقى حق الكتاب علينا إحنا اللي ضيعناه، الكنز بيننا ونحن لم نلتفت إليه، الوحي بيننا ونحن غفلنا عنه. لذا بين تعالى أن من الكوارث أن يسوق الله تعالى لأمة مثل هذا الكتاب ثم يكون حظ الأمة منه مجرد التلاوة، كارثة كبيرة في الأمة. ولذا ذم الله أمة سبقتنا حين جعلت هذا حظها من كتاب ربها، فقال تعالى عنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يخرصون، إلا أماني. قال ابن كثير وغيره إلا أماني أي إلا تلاوة، فصار حظ القوم من الكتاب مجرد يقرؤوه. ختمنا كم ختمة يا فرحتي؟ هل نزل الكتاب لمجرد التلاوة؟ لا والله، بل ذكر الله حقيقة حق هذا الكتاب علينا حين ذكر العبارة بلفظة التعليل، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأمرنا بتلاوته، أمرنا بتدبره، أمرنا بالتذكر. يذكر أولو الألباب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يذكر أن يعي ويعمل. فمطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل، مطلوب حمل هذا الحق للخلق. يا أيها المدثر قم فأنذر.
دكتور أستاذ، يعني هذا التشريع الرائع اللي تتحقق به مصالح الناس منذ أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، طب فما بالنا بعض المثقفين ونحن مقبلون على مجلس الشعب وعلى وضع دستور، فما بالنا بعض المثقفين يقولون أن صلاحية التشريع الإسلامي لحكم الحياة يعني ما ينفعش دلوقتي بدعوة أنه نزل لبيئة بدوية ونحن الآن في القرن 21، فعلينا أن نبحث عن نظام أو عن حديث، نظام حديث من الشرق أو من الشرق الشيوعي أو من الغرب الرأسمالي، وبيسموا هذا حرية فكر، وليس يعني بيسموا هذا حرية فكر. الآن وقد زال يعني العهد الفاسد الذي تبنى هذه الأفكار، وعبر الشعر المصري عن طريق الانتخابات للحرة النزيهة عن تبنيه لنظام الإسلام وتشريعاته، بل والتفاف حول يعني من ينادي بتطبيق هذا الإسلام. نجد الآن خرجت بعض الأصوات تستنكر أسلمة مصر في تحدي واضح لأغلبية عظمى للشعب المصري التي اختارت هذه الفئة من الناس، يعني فئة كاسحة فعلا. طب يعني نقدر نقول يعني السؤال أو ما نريد أن نلقي الضوء عليه، ماذا نقول لهؤلاء؟
أقول لهم ما قال ربي في كتابه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين. يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: والتطفيف ليس في الكيل وحده، بل التطفيف في الفكرة، والتطفيف في المعاملة، والتطفيف في القضاء. لما يزعم أن الديمقراطية رأي الأغلبية وأن على الأقلية في كل دول العالم أن ترضى برأي الأغلبية وإن خالف رأيها، قالوا هذا في بلادهم وظلوا سنين يزعموا أنهم يدعمون الديمقراطية في العالم الإسلامي للقضاء على الأنظمة الفاسدة، فلما جاءت الديمقراطية بالحق لم تعد الديمقراطية ديمقراطية، صارت مرة. لو جاءت بهم لكانت الديمقراطية هي التقدم، وهي المدنية، وهي الحضارة، وهي الخير البشرية. ولو جاءت المدنية بمسلمين يود أن يحتكموا بما ارتضوا وما آمنوا به من دين، صارت الديمقراطية كارثة ومصيبة على الأمة. أليس هذا هو النظام الذي ارتضوه؟
هم يخافون من تطبيق الشريعة.
كيف يزعمون أن هذه ديمقراطيتهم؟ أليست هذه قاعدة الديمقراطية التي ارتضوها هم وطالبوا بها هم؟ فلما جاءت بالإسلاميين صارت الديمقراطية مرة على الإسلاميين.
لا، هم يقولون فضيلة الأستاذ
هذا تطفيف.
نعم، هو
هذا لون من التطفيف. بنص الآية، ورب العباد توعد كل مطفف بقوله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لو كان الأمر في مصالحهم يأخذوا كل الحقوق باسم الديمقراطية، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وباسم الديمقراطية لا يود أن يعطي المسلمين حق من حقوقهم. فالديمقراطية عندهم ديمقراطية مصالحهم. وهذا هو العبث لما يقول لك حقوق الإنسان. من الإنسان الذي يبحثون عن حقوقه؟ الإنسان الغربي. لو مش قامت الدنيا وما قعدت، ولو مش من ولاهم قامت الدنيا وما قعدت، وهذا نرى في الإعلام كله، هذا من التطفيف. لو مش غربي واحد أو عميل للغرب أقام الدنيا ما أقعدوها، ولو أبيدت أمة من المسلمين ما تحرك من جمعيات حقوق الإنسان أحد إلا القليل الشاذ، ويتحرك على استحياء بعد استئذان أسياده ورضاهم، هل يتحدث أو لا يتحدث؟ خشية أن يتهم. صارت النصرة للإنسان كإنسان محل تمييز. الإنسان المسلم لا قيمة له ولا وزن ولا حقوق له عند الخلق. والإنسان العاصي والكافر والفاجر والموالي للغرب هو الإنسان الذي يدافع عنه، هو الإنسان الذي له كل الحقوق. هذا أعظم التطفيف.
في هم يقولون
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون.
من بين ما يقولون فضيلة الأستاذ أن هذه التشريعات تناسب الحياة البدوية أيام زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إحنا في هذه الأيام بانفتاح العالم كله كغرفة واحدة أو كمكان واحد في وقت واحد، ماذا نقول في التشريع مثلا مع السياحة، مع المرأة، مع كذا، في أمور كثيرة جدا يعني في التشريعات اللي هي قد بتزعج الناس أو خاف كثير من الناس ربما
لا قلنا الناس هم يزعجوا الناس بطنطناتهم عليها،
ربما لجهل أبناء الإسلام بالإسلام.
يقينا،
لأن يعني إحنا هنا في 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 بلد إسلامي، فلما هذا الكلام يعني ليه الخوف؟ وإذا استمعنا إلى أمثال هؤلاء تجد كثير من الناس تبقى خايفة فعلا وتصدق مثل هذا القول، مع أن يعني تشريعات الله سبحانه وتعالى أو شريعة الله عز وجل ودين الله عز وجل يعني يسر لا عسر، وبه تتحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وبغيره يعني لا تتحقق المصالح دنيا وآخرة، ربما تتحقق في الدنيا بعض المصالح لكن لا تتحقق في الآخرة.
بس هم يطالبوننا بالعلمانية والليبرالية. مصر بتحكم بهذا الفكر منذ 60 عاما، وهل ما وجدناه منها كان سعادة وراحة وطمأنينة؟ أبدا أبدا والله. نجرب شرع ربنا مرة، جربنا الليبرالية وجربنا العلمانية وجربنا غيرها، ماذا جنت علينا إلا الشقاء والعذاب، وعيشون في أوهام كثيرة. هذه واحدة. الثانية مسألة التشريع وصلاحيته للزمن المكان. من يقول هذه العبارة ليعلم أنه يطعن في صميم القرآن ويكذب رب الأنام. رب العباد لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل يتصور هذا الجاهل بالقرآن أن شيئا من الواقع يقع كان غائبا عن رب البشر حين شرع للبشر؟ هل رب العباد شرع لجيلنا وحده أم للأمة كلها وللبشرية كلها من زمان النبي إلى قيام الساعة؟ هذه القضية خطيرة، أود أن أفرد لها حلقة واحدة.
لا.
لأن التشريع حين نزل على الأمم قبلنا، رب العباد راعى لكل أمة خصوصية في التشريع، لكل أمة. لماذا؟ كل بيئة لها طبيعتها. وأقول هذا لأن هؤلاء جهلة، هم يظنون أن التشريع للزمان. أقول لا، بل للزمان وللمكان معا. نحن الآن في مصر، هل أهل القاهرة كأهل الصعيد في طباعهم؟ هل أهل الصعيد كأهل الريف في بحر في طباعهم؟ هل أهل الصعيد وأهل الريف كأهل البادية من في مناطق سيوة ولا سينا ولا غيرها؟ لكل طبيعته ولكل بيئته. كل البيئات البشرية، كل قبيلة تحتاج لشرع خاص بها لو دققنا النظر. ومنها هنا رب العباد لم يراعي أحدا هذا في الناس غيره. قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك أمة إلا وبعث لها نبيا خاصا بها بشرعة خاصة بها على ضوء طبيعتها وواقعها. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل نذير وكل رسول جاء لأمة بشرعة خاصة بقوم في مسألة التشريع بالذات، يعني في مسألة التوحيد والكليات الكل اتفق، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا القدر اتفقت عليه كل الشرائح. أما التفصيلات في التشريع فاختلفت على اختلاف باختلاف البيئات. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
ما كل الرسل لو استاذنا دعوا إلى إصلاح الدنيا بالدين.
من عايز أضحه؟ إذن كل قبيلة على حسب ظرف القبيلة وبيئتها جاءها رسول من جنسها بشرعة خاصة بها وساقها إليها بلسانها اللي تفهمه. ولذا قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. يبقى كل قبيلة رب العباد خاصها بتشريع خاص بهذه القبيلة ملائم لواقع هذه القبيلة وظرف هذه القبيلة وطبيعة هذه القبيلة وزمان هذه القبيلة ومكان هذه القبيلة. كل هذه الخصائص وجدت في كل تشريع رب العباد أنزله لجميع الأمم قبلنا. سأوضح هذه القضية الخطيرة. منذ بعث نبينا لم وعد الله أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعد، لا نبي بعد بلا نزاع. وما محمد ما كان محمد أبدا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت النبوة بشخصه. هل بقية البشرية التي اختلفت بيئاتها من زمان النبي إلى قيام الساعة ليست في نفس الحاجة التي احتاجتها الأمم قبل نبينا؟ بلى بلى، أقول بلى. كل بيئة تحتاج لشرعة خاصة تتعلق بواقعها وتقوم هذه البيئة على ضوء هذا الواقع. هذا القدر المشترك خاصية من خصائص تشريع رب البرية مع كل أمة سبقتنا ومع كل الشرائع التي نزلت قبلنا. فهل نتصور أن هذه الخاصية التي أوجدها الله في كل الشرائع خلت منها شرعة القرآن؟ يستحيل. أقول يستحيل لأن الله وعد بهذا. رب العباد لم يبعث نبيه لقوم بعينهم بل للناس كافة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذا خاطب الكل يا أيها الناس. من من الناس لا ينادى هذا النداء؟
كل الناس.
يبقى كل الناس منذ نزل القرآن إلى قيام الساعة خصهم النداء. يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم. النداء الخاص الوحيد اللي جاء يا أيها الذين آمنوا في التشريعات. في نداء جاء الكفار يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وده يعني تكرر مرتين قل يا أيها الكافرون ويا أيها الذين كفروا. لكن الشاهد أن النداءات كلها جاءت عامة لكل الناس. فهل ينادي الله الناس بما لا يصلح الناس، بما لا يصلح لواقع الناس، بما يخفى عليه من واقع الناس؟ يستحيل. ولذلك جعل التشريع من بعد نبيه للناس كافة. إنا أرسلناك كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني إليكم جميعا يعني في كل البيئات وفي كل الظروف وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن من زمان بعثتي إلى قيام الساعة إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا كان كل قبيلة أرسل إليها رسول خاص بإصلاح هذه القبيلة، رسولنا أرسل لكل القبائل ولكل البيئات ولكل الظروف ولكل الأماكن ولكل الأزمان ولكل الأحوال من زمانه إلى قيام الساعة. فكان لزاما أن يكون في القرآن من الخصائص ما يكفي لمواكبة كل هذا. وعشان كده قلنا ما فرط الله في شيء، يبقى ما فيش بيئة ظهرت أو لسه هتظهر ليس للقرآن تفصيل لها.
منذ لم يعني لم يسلم بني البشر من آدم عليه الصلاة والسلام حتى محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام من التكذيب والإعراض والسخرية والإزاء والتعذيب من الذين رفضوا رسالات هؤلاء النبيين والرسل. فالناس ما ارتضت الشريعة، بل واجهوا منذ البداية الرسل والأنبياء بتشريعاتهم بتكذيب وإعراض وتعذيب وكذا في كل نبي في كل مرحلة من مراحل.
هذه السنة، ولذلك رب العباد يربط بين هذه السنة وبين تشريعه، فيقول تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شرائع ونصب وشبهات وطعون وسباب للإسلام وسباب للمسلمين، الكلام ده سنة مضت مع كل الأنبياء. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، كان قد يخرجهم مقطع ألسنتهم واحد واحد. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبعدين قال له: ولتصغى إليه، من اللي يسمع لهذا الباطل، لهذا الهراء، لهذه الشبهات، لهذه الطعون في الوحي، لهذه الطعون في الخالق وفي قدرته على إحكام تشريع يصلح لخلقه إلى يوم الدين. لا يصغي لهذه الطعون إلا من اختل ميزان الإيمان في قلبه، بنص الآية. ولتصغى إليه، أي إلى هذا الهراء، إلى هذا الزيف، إلى هذا التزييف في القول. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وده تحذير لكل من يصغي لهذا الإعلام المضلل، أقول لكل من يصغي إلى هذا الإعلام المضلل الطاعن في ربه، الطاعن في وحيه، الطاعن في إحكام كلامه، الطاعن في سعة تشريعه، الطاعن في بيانه وتفصيله لكل شيء، الطاعن في النصوص الصريحة التي بيّن الله من خلالها أنه ما ترك بيئة إلا وشرع لها، ما ترك إنسان إلا وشرع لها، ما ينادي بني الإنسان جميعا، ما استثناش أحد، لم يستثن بيئة دون بيئة، لم يخص بيئة الصحابة واستثناهم من بين الناس وخصهم بالتشريع أبدا. هذه من الكوارث، وهذا طعن في ثوابت النصوص وأساسياتها. لذا ختم الله الآية بقوله بعد هذا البيان: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. أفغير الله أبتغي حكما؟ أنتوا عايزين من حكم رب العباد ولا بشر ضعيف يدخل دفنها؟
أستاذنا الكريم الوقت انتهى، وانتهى سريعا، مع أن الإسلام حاليا في زماننا هذا يواجه هجوما ضاريا وتخويفا ونقدا شديدا من تطبيق هذه الشريعة.
دقيقة واحدة بس.
نعم، هو الوقت تقريبا انتهى، ويعني إن شاء الله على وعد
الأخيرة.
على وعد إن شاء الله نستكمل
إن شاء الله.
ممكن تكمل أي ممكن تكمل أي
نقول: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن ممترين. قال: وتمت، يعني تمت، يعني اكتملت كل الشرائع، كلمة ربك شرائعه كلها على أي صورة؟ قال: صدقا وعدلا. قال أهل العلم: صدقا في تصوير كل الواقع الذي يمكن أن يقع من زمان النبي إلى قيام الساعة، ده اسم الواقع، ده معنى صدقا. يبقى فيه واقع هيقع من زمان النبي إلى قيام الساعة لم يتم بيانه أبدا بنص الآية. طب صدقا وعدلا يعني؟ قال ابن القيم والقرطبي وغيره: عدلا أي في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق وتشريع الخالق للخلق في ضوء كل هذا الواقع. يبقى إذا بيّن القرآن بنص الآية كل الواقع اللي ممكن أن يحدث أو يتغير، وبيّن أحكامه لكل تغيير في هذا الواقع. واضح دي؟
نعم.
هذا النص وحده يكفي في الرد على هذه الشبهة. وتمت كلمة ربك أي أحكام ربك، شرائع ربك، أوامر ربك، صدقا وعدلا، صدقا في تصوير كل الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق الخلق في كل هذا الواقع.
نعم. بعد يعني فضيلة الأستاذ، بعد هذا البيان الرائع لتشريعات الله سبحانه وتعالى، انتهى وقتنا سريعا، ويعني على أمل اللقاء إن شاء الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم، ونستودعكم الله، جزاكم الله خير.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد.